لنا يا إخوة أن نتصور مسألة مهمة، وهو أن الذي ينظر في حياة العلماء وينظر فيما ملأوا به المكتبة الإسلامية من المعارف والعلوم والفنون، حتى إنك تجد الواحد منهم عنده كتاب في 30 مجلد أو في 40 مجلد أو أقل من ذلك أو أكثر، ومنهم من ألف أكثر من 500 كتاب، ومنهم من ألف أكثر من 1000 كتاب. هل تظن أن هذا الإنجاز جاء من غير ترتيب، جاء من غير إدارة وقت؟ لا يمكن أبدا. ولذلك طلاب العلم كمثال، الذين تطلب منهم بعض البحوث، سواء البحوث العليا الماجستير أو الدكتور، أو البحوث الذي أدنى من ذلك في المراحل الأكاديمية، إذا كان ممن ينظم وقته فإنه في غالب الأحوال يكون إنجازه قبل الوقت المرسوم له، إن كان ممن ينظم وقته، ليس كذلك؟ لكن إن كان ممن أشغل وقته بأمور أخرى على حساب هذا الأمر، لا شك سيتأخر، وقد يطلب التمديد، ليس كذلك؟ هذه بطبيعة الحال. إذن هنا تأتي نتيجة لهذا الأمر مما رأيناه مثلا من بعض الطلاب، أنه قد يحصل عنده بسبب هذا التفريط تفريط آخر، وهو الاستعانة بالآخرين فيما يجب عليه هو، أليس كذلك؟ وهنا يقع في المنهي عنه، فيطلب من فلان أن يبحث له مقابل مادي، مقابل شيء مادي، أو يطلب من فلان أن يكتب له، ولا أتكلم أنا عن الخدمات التي هي في الأصل جائزة، إنما الكلام عن ما هو من صلب بحثه أو ما يجب عليه هو أن يؤديه. هنا يقع خلل كبير، وأنبه هنا، والشيء بالشيء يذكر على كل حال، وما له أو ما لا صلة له بموضوعنا، أنه لا يجوز ما تقوم به بعض المكاتب من عرض أعمالها في مسألة كتابة البحوث أو تحقيق المخطوطات. هذه أفعال لا تجوز، وهذا عمل غير مشروع، وهم بهذه الطريقة وإن كسبوا شيء من المال إلا أنهم كسبوا الآثام، إذ لا يجوز للإنسان أن يبحث لغيره أو أن يقوم ب... هذه هي شهادة الزور التي ستبنى عليها هذه البحوث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. إذن تأمل في حياة العلماء، في إنجازاتهم، في عدد الكتب التي ألفوها، في المشاريع التي قاموا بها، في استحداث بعض الفنون، أول من كتب في أصول الفقه، أول من كتب في مصطلح الحديث، أول جمعوا هذه المسائل. هل ممكن أن يكون هذا بغير إدارة الوقت؟ لا يمكن.